واحد وبالتالي ما هو
ممتاز.
معاقبته بمقتضى أدلة العقاب ونحن نعفى عنه بمقتضى أدلة العقاب. هذا الزيت إما يعفى عنه أو يعاقب. الإشكال مسجل، إشكال التناقض فيما لو كان الموضوع واحد. أما فإذا فرضنا أن الموضوع متعدد بمعنى أن زيد يعاقب وعمرو يعفى عنه، أين مورد التعاقب؟ والأدلة المذكورة في المقام ليس لها سعة موضوع حتى تقول بأنه موضوع العفو وموضوع العقاب وسيع، وكل الناس الذي يشملهم العذاب يشملهم العفو أو العفو، فلا الموضوع وسيع ولا الموضوع واحد، وإنما الموضوع متغير مختلف. مثلا فإن الذي يستحق العذاب الخالد الكافر المشرك، هؤلاء يستحقون العذاب، وأما الذي يستحق العام المؤمن الذي اقترف بعض الذنوب، فلا تمات بين ذاك وبين هذا. هكذا قيمة من الشيخ الجواد. تحقيق النقاد لمطلبين في تحقيقي مع كلام الشيخ الجواد. المطلب الأول، احنا تارة سياسة البحث في افتراض التنافي والتضاد، وأخرى سياسة البحث في بيان المبرر لثبوت العقاب. أصل البحث الذي كنا نتحدث عنه ما هو المبرر للعقاب؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يعادل يعذب الإنسان في عالم الآخرة؟ أصل العذاب وكم العذاب وكيف العذاب؟ كان هذا السؤال. فكان السؤال إن صح التعبير، فكان السؤال عن مقتضي العذاب. ما هو مقتضي العذاب؟ هذا صيغة السؤال. اليوم احنا انحرفنا عن صيغة السؤال ودخلنا في مكان جديد عنوانا هل بين العفو وبين العذاب يوجد تضاد أم لا يوجد تضاد؟ هذا حديث عن وجود المانع، بينما كان الحديث الأصلي عن وجود المخطئ. فما أفاده الجمادي على فرض جماميته فهو يدفع المشكلة بعنوان المانع، ولم يتصدى الجوادي إلى إشارة المطلب من حيث المقتضي الذي هو محل حديث النص. هذا الحديث لما الله يعذب الانسان. هذا الاشكال اخر، الله الغفور كيف يعذب الانسان؟ هذا سؤالان. السؤال الاول عن الاقتضاء في العذاب، السؤال الثاني عن المانعيه، والسؤال الذي هو بايدينا سؤال الاقتضاء وليس سؤال المانعيه. هذا سؤال. السؤال الثاني الذي يرد الإذهان، خب أنت أردت أن تقول أن بعض الطوائف هذه لا تمس قضية العفو وإنما مختصة بالعذاب، وبعض الطوائف هذه الطوائف العفو يكون غالبا على عذابه وبالتالي لا تنال إلا العفو. قال لا بس لكن هناك فرقة ثالثة، تلك الفرقة التي شنو؟ هم تكون مشمولة لفعلية العذاب وهم تكون مشمولة لفعلية العفو بدرجة ما، مو العفو التام. أبو عندنا عفو تام وعفو نسبي. فنرجع نسأل السؤال من جديد، كيف يمكن دفع التضاد بين مقولة العفو النسبي؟ مثلا السنة العصاة، هنا دلت الأدلة على أنهم تشملهم العرب لكن بعد سنين دور. أو الشيعي الذي يرتكب بعض الموبقاء إلى دلة الأدلة على أنه يدخل النار إلى دلة الأدلة. بعض يقول لا أنه الأدلة ظاهرة في أن الشيعي لا يدخل النار بتاتا وإنما هو مشمول لمقولة العفو ليس إلا. لكن لو قلنا بمقولة من قال أن بعض الشيعة الذين يختلفون بذنوب العظام وذنوب الكبار هؤلاء يدخلون النار وإن لم يكذبوا في النار، فهنا هذا الفريق هم مشمول بالعذاب وهم مشمول بالعفو. كيف الكلام؟ كيف يمكن لفرد واحد أن يكون مشمولا بالعذاب ويكون مشمولا بالعفو؟ نعم، لنا أن نقول في مقام الإجابة أن العفو سيكون في مساحة والعذاب سيكون في مساحة أخرى. مثلا افترض هو لولا عفو الله لكان يكون موقعه في قعر جهنم. بسبب عفو الله سبحانه وتعالى سيخرجه من قعر جهنم، وإن كان لا زال مهمل المراحل حكم الأول المؤبد أو الإعدام. يجي عفو عليه، عفو عليه يعني مرة عفو معنى إخراجه من السجن، ومرة يجي عفو معنى تخفيف العذاب عنه. فالعفو يمكن أن ينسجم مع مقولة التخفيف، مو ينسجم مع مقولة الغفران، فلا يكون بين هذا ولا هذا. من الأدلة وهو دليل مهم جدا، اسمع لي هذا الدليل، من الأدلة الذي يمكن أن يستدل على فرض العذاب الأخروي من الأدلة دليل اللطف، يسمى بدليل اللطف، ببيان كيف أن الإنسان يقبل الدواء المر مع أنه في إجازته مرورية، خصوصا إذا افترضت أن الدواء المر حتى أفهم النظرية، أحط مثال تشبيه لفهم النظرية، أن الدواء المر لم يكن دواء معالجا وإنما كان دواء دافعا لا رافعا، دواء بنحو إيجاد المناعة لا بنحو معالجة الفرد. نقول للواحد عمي أشرب هذا الدواء المر مع كونه مرا لأجل ماذا؟ لأجل تكتسب المناعة من الوقوع في مرض المرض. نظرية العذاب هي من هذا الصحيح. شلون؟ اللوك أوف وين دي؟ احنا في الحقيقة هو الواقع العذاب الأخروي صاحب النظرية يقول العذاب الأخروي إنما فُلِض من قبل الله عز وجل لطفا منه لعباده، لطف منه لعباده. يا بشون لطف وعذاب شون لطف؟ قال وذلك لأن هذا العذاب الأخروي هو الذي سيكون رادعا عن اعتراف الذنب من قبل العبد، وستبقى هذه العرقة القوية بين المولى وبين العبد على أحسن صورها. ومن الواضح أن بقاء هذه العرقة بين المولى وبين العبد من أرقى مستويات اللطف، فالاستحقاق العقوبة وثبوت العقوبة سبب لعمران هذه العلاقة، وكما أن العلاقة لطف السبب لهذه العلاقة أيضا يكون لطفا. فليش بل العذاب؟ لماذا وضع العذاب؟ وذلك لأنه سبب اللطف، وسبب اللطف لطف. لولا العذاب لانهدمت العلاقة، والعلاقة لطف وملاء محيي لهذه العلاقة إلا موضوع استحقاق الحقوق. الإطلاعي، وقد ذكرت حتى في كلمات بعض المحققين من علمائنا، ولذا إذا سألون في كلمات البعض ورد أن العذاب لطف، سيلطف بعضهم فهمه بالفهم العرفاني، هذا وحيد الفهم العرفاني، وإنما أنا أتكلم الآن في الفهم الكلامي وفي الفهم العرفاني. الفهم الكلامي يعني شنو؟ أن سبب اللطف لطف مقدمتين، المقدمة الأولى بين الإنسان وبين الله الأمران والعلاقة لطف، لطف شنو؟ أن يقرب الإنسان إلى الله، هذا لطف المقربة إلى الله، ووجود العقاب سبب لبقاء هذه العلاقة. لو ماكو عذاب، لو ماكو عذاب الآن الناس كلها شنو؟ علاقتها مع الله مصفرة، إنما علاقتها مع الله قائمة لأجل وجود العذاب. هذا حاصل النظرية، تسمى نظرية اللطف. سبب اللطف ما قلت لكم عن تعبير العلاقة بين الله وبين العبد لطف، لو ما يكون لطف وحدة وحدة أبو عرفة بين الله وبين العبد، هذه العرفة إما أن تبقى وإما أن شنت تفنى وبلا ثالثة. إذا واحد يقول لك علاقة بين شخص وشخص سعيد فنجي لسجمال محسن سعيد، العرفة الغائمة بين الزيد وعام وهذا الارتباط الوثيق هذا لطف، فكل ما كان سبب لهذا الثلاثية الآن تحقق ذلك القول بين الصديقين فتكون الهدية أيضا لطف تبعا، لأن سبب اللطف لطف. هنا أريد البخاري صاحب النظرية يقول أليس بين العبد وبين الله هذا العمران لطف؟ ومؤمن هذا اللطف من هو؟ سبب هذا اللطف من هو؟ وجود عذاب القبر. منبه المشكلة هذا، لو ما هو الآن عذاب القبر لكان الناس يعبدون الله؟ فالذي أوجب عبودية الإنسان لله والقرب الإنسان إلى الله والارتباط مع الله شنو السبب؟ هو هذا عذاب القبر. هذا الطريقة هو التغيير يعني الكاذب والتغيير الصادق.
الحد الأوسط في هذا الدليل هو فكرة
اللطف تمام الدليل متفوق بآخر تصل اللطف. أبو مقدمتين في الاستخدام، مقدمة الأولى أنه بقاء هذه العلاقة ومؤمن استمرار هذه العلاقة والحفاظ على هذه العلاقة، علاقة العبد مع الله عز وجل. المؤمن لها هو موضوع العذاب الأخروي، وكما أن هذه العلاقة لطف سبب هذا اللطف هو لطف، فيكون استحقاق العقاب لطف، مثل الدواء الذي الموت الذي يقدمه الطبيب لمريضه لتأمين جانب الرفع مو جانب الدفع، لتأمين جانب المناعة لا لتأمين جانب المعالجة. فعندنا أدوية الآن في الصيدلية تسمى أدوية طعمها مر ملاقها مر لكنه تؤمن يا بعد مو البعد العلاجي، بعد المناعة. فيريد يفترض صاحب هذه النظرية يقول كما أن الدواء المر في الصيدلية مع أنه في أطر المناعة لطف، لأنه لو استعمله الإنسان لبقى صحته على عافية، وكل سبب يبقي صحة الإنسان على عافية أيضا هو حسن هو لطف. هذا أصل الدليل. يرد على هذا الدليل مجموعة إشكالات. الإشكال الأول هو إشكال وجداني، إحنا كل المجتمع الشيخ من يشير إلى ذلك الإشكال الوجداني. إحنا ودنا نفهم شيء تأشياء أحيانا واقعنا إحنا بالألفاظ نضيع، هذا إشكال رئيسي. أفعلها نتكلم عن فعلية العقاب وفرق بين مقولة استحقاق العقاب وبين فعلية العقاب. نتكلم عن فعلية العقوبة. أنت توديني واحد الجهنم وإذا تحرر نار جهنم وتأتي بهذا المستوى من الأدلة وتقول لي هذا لطف، تقول لي لا هذا لطف، وأن الله الآن يتلطف بعباده أن يدخلهم نار جهنم. نحن نشعر في الوجدان أن هذا لا يصف عليه لطف. قضية عرفية، نتروح لقضايا فلسفية، مثل شنو أسباب وشنو شباب ذلك، ونصف بجدلياته. قضية وما فيها، كيف يمكن؟ هذا الذي يغبط في علامة جهنم، هذا لطف؟ هذا لطف؟ يغبط في علامة جهنم؟ هذا لطف؟ هو في نظر ذاك المعذب يقول الحمد لله أنا الآن أرسلون أشبه ما يمكن دخل واحد الحمام. أريد نغسله بس نخلينا مع مشوي. ونقول يلا روح الطهر، يلا الطهر ما بفزه بماء المشوي. العذاب هذا تسوي، هذا إشكال الأول. الإشكال الثاني الحقيقة هذه مو نظرية أخرى، صحيح تغيرت الألفاظ لكنها من حيث المحتوى هي نفس نظرية الضمان الإجرائي. سابقا بحثنا ان هناك من النظريات ان فكره العذاب لتحقيق الضمان الاجرائي، نظريه الضمان الاجرائي. الان بدلنا نظريه الضمان الاجرائي بنظريه اللطف. هو الضمان الاجرائي شنو؟ الانسان نظريه الضمان الاجرائي ان الله سبحانه وتعالى سجل العقاب ضمانا اجرائيا لبقاء التكاليف. شاهدت نظري الآن نقول إن الله سجل العقاب لقاعدة اللطف، لا قاعدة اللطف يعني شنو؟ لتحقيق القرب الإلهي واللقاء الإلهي والمودة الإلهية. فلا فرق بين نظرية اللطف من حيث المحتوى وبين نظرية الضمان الإجرائي. فما سجل في الملاحظات سابقا على نظرية الضمان الإجرائي فإنها تسجل في المقام. هذا جواب ثاني، عندي بعد جواب ثالث. بين شنو؟
بين اللطف والعذاب.
هو هذا يقول العذاب مثل الدواء المر، شو الغرض؟ ليش شو الغرض؟ حتى يتربك على علاقة قوية مع حبيبك، فهي عبارة عن دواء يعطى لك حتى تبقى على علاقة وثيقة معها، مثل ما قال الشيخ حماد استعمل أدوية حتى تنام بالدرس مثلا، افترض زين هذا درس ولا مو درس؟ تمام الأطفال افترض في حق شيخ حماد مو بس في حقنا، في حقنا تنقصهم على كل حال، واضح؟ الجواب الثالث وهو الأهم، افترض الجواب الثالث حتى أنهي به حقيقة الواقع، راح أعيد الجواب أرجع الجواب إلى دوران الأمر بين الفاسد والأفسد، ونحن نرتضي الفاسد دفعا للأفسد، هذا النظرية أصل لم هذا النظرية هي هذه، ولكن هذا لم يصدق في محل ولا يصدق في محل آخر، راح أقول لك مثالين بعدين نجي إلى ما نحن فيه. مرة أقول لك عمي لتأكل، لأنه عدم الأكل يخلق لك مرض في بطنك، وحيث أنه نفس عدم وجود المرض في البطن لطف، وسبب اللطف لطف، فعدم الأكل سبب لعدم تحقق المرض، وعدم المرض لطف فسببه وهو عدم الأكل لطف. حلو ماشي، عبارة من ضبط أو نمشي، هذا بتاعك قبلك، لكن إذا أثار بناءك أن عدم الأكل مو أنه يزيل عنك المرض، يزيل عنك المرض من باب سالب انتفاء الموضوع، لأنه يموتك، يموتك يهديك يهديك. صحيح أن عدم الأكل سبب لعدم المرض، وكان عدم المرض لطف فسببه لطف، لكنه بشر مو انه عدم الاكل المؤدي الى ماذا؟ الى هلاك الانسان. فاما اذا كان عدم الاكل المسبب الى عدم المرض المؤدي الى هلاك الناس، ليس بواضح ان هذا لطف. نظريه اللطف عدم الاكل مفسده، عدم المرض مفسدة، فندفع المفسدة الأكبر، وما هي المفسدة الأكبر؟ أن لا أبتلى بالمرض بمفسدة الأقل لتأكل، نقول لك لتأكل حتى يصير عندك هدف، حلو، يمشي نظام الفاسد والأفسد يمشي. أما إذا افترضنا أن واحد يقول له لتأكل وعدم أكله صحيح يزيل المرض، ولكنه أيضا يوجب ماذا؟ الموت. ها هنا ايضا نظريه السبب والمسبب اللطفي تاتي؟ الجواب لا، لان ما عندنا قاعده جمهوريه سبب اللطف لطف، عندنا قاعده الفاسد والافسد، مرد البحث الى الفاسد والافسد. فيما نحن فيه عندنا مطلبين، واحد علاقته بين الله وبين علاقته مع الله علاقه حسنة، الابتعاد مفسدة، إن جويه ولد هذا جويه في الدنيا هم مفسدة، نقول مو مشكلة، خل جويه، خل نقرصه للابن، خل شوية ندقه في مقابل أن تبقى العلاقة سوية بين الأب والابن، حلو، فنبرر ماذا؟ نبرر جواز ضرب الولد فيما إذا كان هو السبب لبقاء العلاقة بين الأب والابن، حلو تمشي. أما إذا صار بناء يريد الأب لأجل أن تبقى العلاقة بينه وبين ابنه يكسر يموت ينهي ينهي، هل في مثل ذلك الأخر؟ أي رقم هذا؟ نحن تطالبون بهذا، تعال يا أبا خلينا ندخل العذاب جهنم وفي دائرة الخلود وهم من عيد الكلب وهم من عيد الكلب ونمنع عنه كل شيء حتى التمر من الطين، وإذا بيع موسمه على مدياب يتربى ويتربى ونهيت نهيت. فلا تأتي فكرة اللطف، فكرة اللطف فكرة في أفضل في مساحة لا في المساحات جميعا، والروح الجواب إلى الروح جواب بسم الله الرحمن الرحيم. اللطف روح يعود إلى فكرة الفاسد والأفساد، ونقتضي أنه مع ودوران الأمر بين الأفسد والفاسد، فإنه يمكن أن يكون التلبس بالفاسد مبرر وحسن ومقبول دفعا للأفسد، كما لو قلنا أن الأب شوية يقول ابنه في ذراع جديد حتى تبقى العلاقة بين الأب والابن على ما هي عليها، فنقول الفرض هنا مبرر. وهذا وين يتصور؟ وين يتصور؟ فيما لو كان هناك عالم يسمى عالم التكبير. ما انت شنو تفترض به؟ يريد الله يغلب العاد في عالم الاخره الذي ما هو بعد عالم التكبير. افسد الفاسد ما هو. تعال انت اضربك، على شنو تضرب عندي؟ على شنو تعذبه؟ على شنو تعذبه؟ فنظريه الفاسد والافسد تطبق لحال العلاقات الدنيويه. لو واحد يسأل يقول الله ليش مرض العالم في عالم الدنيا بناء على أن المرض سببه الحقيقي من هو الله؟ أقول له لطف لطف يمشي نظرية اللطف وما تجي خلي شوية يمرض بمقابل شنو؟ يطهره يزكي نفسه يرفع من علاقته مع الله. حلو ناشط. أما شنو فائدة اللطف الذي يفترض أن يجعله؟ المطعم ما انتهى، ساعة التكليف انتهت، ما وراء شيء، ما وراء عقبات قليلة، جلو عدد. تعال أنت عدد، ليش تعدد عني؟ حتى تحقق اللطف، وما هو اللطف؟ القرب الإلهي، وما هو عدد عني؟ ففرق بين نظرية اللطف الذي نقول بها في دائرة الفاسد والأفسد الذي تتصور في ما نحن فيه بلحاظ العذابات الدنيوية، وبين محل بحثنا الذي هو قضية العذاب الأخروي، وأن يكون عذابا هالكا بأعلى مستويات العذاب، بأعلى مستويات العذاب أن يكون عذابا هالكا. هذا فرق بين هذا وذاك الحمد لله.